موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي معكم من جديد في هذا اللقاء، نتحدث فيه عن الفرق بين التكبر والتواضع. معنا اليوم الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، يظهر على بعض شبابنا وفتياتنا صفة التكبر والمباهات. إن تعلم يتكبر على الناس بعلمه، إن تولى وظيفة مرموقة أصبح لا يتكلم مع جاره وصاحبه، وحتى يقفل خط هاتفه ويمتنع عن زيارة أهله وخلانه. هل التكبر من الطباع الموروثة أم من الأمور المكتسبة، ومن أين تأتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. ليس للتكبر من سبب إلا الجهل، فالجاهل يتكبر بغير حق. ورد في بعض الآثار: أن أحب ثلاثا، وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد، وأحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا، وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء، وبغضي للغني البخيل أشد. فالله عز وجل يحب المتواضع ويكره المتكبر، لأن المتكبر يتكبر بغير حق. الإنسان مهما بدا كبيرا، مهما بدا عظيما، مهما بدا غنيا، سلامته متوقفة على قطر شريانه التاجي. هذا القطر لا يزيد عن ميلي وربع، فإذا ضاقت هذه اللمعة دخل في متاهات لا تنتهي. ومكانة الإنسان وشبابه وحيويته وانطلاقه ومرحه وفرحه مبني على نمو خلاياه، فإذا نمت نموا عشوائيا كانت القاضية. فالذي يتكبر لا يعلم ما هو، ولا يعلم ضعفه، ولا يعلم أنه مفتقر إلى الله في كل شيء. كل أجهزته تعمل بانتظام، ولو اختل أحد هذه الأجهزة لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. أقول أستاذ عبد الحليم، لا يتكبر إلا جاهل. أنت حينما تعرف افتقارك إلى الله تتواضع وتفتقر وتتذلل وتكون عزيزا، ويرفع الله لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. هناك علاقة عكسية، كلما تواضعت لله رفع الله شأنك بين الناس، وكلما تكبر الإنسان قصمه الله. وقد ورد في بعض الأحاديث القدسية: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. يعني مثلا في حياة المسلمين تجربتان دقيقتان. الأولى تجربة بدر، قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان المسلمون في بدر ضعافا، وكانوا مفتقرين إلى الله عز وجل. بافتقارهم إلى الله أمدهم الله بقوة منه. لكنهم في حنين كانوا كثيرين، فقال أحدهم وهو صحابي: هم قمم البشر، لن نغلب من قلة. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن في بحياة الإنسان تجربتان، بدر وحنين. إذا قلت الله وافتقرت إليه تولاك، ونصرك وعلمك وأمدك بقوة منه، وإذا قلت أنا تخلى عنك ولو كنت صحابيا. فهذه تجربة دقيقة جدا. أنا أتمنى على الشباب قبل أن يقدم على الامتحان: يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أنت حينما تقدم على عمل، إلقاء محاضرة، مقابلة فرضا، قيام بعمل، تأسيس شركة، أي عمل ذو بال ينبغي أن تفتقر إلى الله به. لكن هناك مفارقة حادة: الإنسان حينما يأخذ بالأسباب يضعف توكله على الله، وحينما لا يأخذ بها يعصي الله، وكأن الإنسان يمشي في طريق ضيق، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إن أخذ بالأسباب واعتمد عليها ونسي الله وقع في واد الشرك، وهذا ما يفعله العالم الغربي، يأخذون بالأسباب وينسون الله عز وجل. أرسلوا مركبة سموها المتحدي إشلنجر، بعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. أنت حينما تأخذ بالأسباب وتنسى مسبب الأسباب وتنسى خالق الأسباب وتعتد بهذه الأسباب وتؤله هذه الأسباب، يأتي الرد الحاسم من الله عز وجل. وحينما لا تأخذ بالأسباب فأنت مع العصاة. الشرق لم يأخذ بها والغرب أخذ بها واعتمد عليها. الموقف الكامل الإيماني أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه بطولة. لذلك يمرض الإبن، نأخذه إلى أمهر طبيب، نشتري له أفضل الأدوية، نعطيه الأدوية بدقة تامة ونقول: يا رب أنت الشافي. تجهز مركبتك وتقول: يا رب أنت الحافظ. والحقيقة دائما التطرف سهل، أن تأخذ بالأسباب وتنسى خالق الأسباب قضية سهلة جدا، وأن لا تأخذ بها وتقول: يا رب توكلنا عليك، قضية أسهل. وهذا سبب ضعف المسلمين، أنهم تواكلوا ولم يتوكلوا. فقال رجل لسيدنا عمر، طلب منه مالا، فقال: من أنت؟ قال: أنا متوكل على الله. قال له: كذبت، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. رأى رجلا معه جمل أجرب، قال: يا أخ العرب، ما تصنع بهذا الجمل؟ قال: أدعو الله أن يشفيه. قال له: هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ إذن المشكلة أن الإنسان حينما يأخذ بالأسباب يتكبر دون أن يشعر. إلا خبرتي متراكمة، علمي حصلته بجهد كبير. والله سمعت قصة في طرابلس وكنت في زيارتها، يعني أن طبيبا قال لمن يسأله، قال له: أنا أفضل طبيب في الشرق الأوسط. ارتكب خطأ لا يرتكبه طالب طب، ولأول مرة في لبنان تسحب شهادته. قال: أنا أفضل طبيب لا في لبنان بل في الشرق الأوسط. المتكبر يقسمه الله عز وجل، والمتكبر يربي الله به الخلق. لذلك العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي.
نعوذ بالله من هذه الصفة وهذه النزعة المتكبرة. فضيلة الشيخ، كيف يمكن أن يشعر الإنسان أنه بدأ يتكبر؟ كيف يمكن أن لا يتكبر أو يزيح عنه هذه الصفة ويبدأ بالتواضع؟
هو يحتاج إلى يقظة دائمة. الإنسان يقول: أنا، 4 كلمات مهلكات: أنا ولي وعندي ونحن. قال إبليس: أنا خير منه، فأهلكه الله. وقال قوم بلقيس: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فأهلكهم الله عز وجل. وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فأهلكه الله عز وجل. وقال فرعون: أليس لي ملك مصر؟ فأنا ونحن ولي وعندي مهلكات. أستاذ عبد الحليم، الإنسان حينما ينغلق ويعتزل ويقع في وهم كبير أنه متفوق، هذا سبب هلاكه ودماره. أقول لك كلمة دقيقة، الصعود إلى القمة صعب جدا لكنه ممكن، فالذي يصل إلى القمة أمامه خطر مخيف. الصعود إلى القمة قد يستغرق سنوات وسنوات، طريق شائك، في حفر، في أكبات، في حر، في غبار، في وحوش، في عقبات، في، لكن طريق الهبوط من القمة يستغرق ثواني معدودة. أقول كأن الطريق من سيراميك مع صابون. لمجرد أن يقول أنا يتخلى الله عنه. هذه كلمة دقيقة، تقول الله يتولاك، تقول أنا يتخلى عنك. وهذا الدرس يحتاجه الشاب كل دقيقة كل ساعة. يقول لك أنا متمكن في الجبر، علي الجبر، ويا رب عليك الرياضيات أعني بها. فإذا يرسب في الجبر يقول يا ربي عليك الرياضيات والجبر. المتكبر دائما مخطئ وجاهل، وكلما ازددت علما ازددت تواضعا. يقول الإمام الشافعي كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. نور الدين الشهيد استطاع أن يرد التتار، يروى أنه سجد وقال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره، انصر دينك يا رب. أرأيت إلى هذا التواضع؟ وكم من جيش قال نحن ونحن 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 ثم ولى هاربا. الإنسان حينما يعتد بقدراته الذاتية يتخلى الله عنه، أما إذا اعتد بخالق السماوات والأرض يتولاه الله. والذين اعتدوا بقدراتهم أين هم؟ في مزابل التاريخ. والذين اعتدوا بربهم أين هم الآن؟ في أعلى عليين. لذلك التكبر صفة ذميمة أساسها الجهل، ولا يتكبر إلا جاهل، لم يعرف قدر نفسه ولم يعرف قدر غيره. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من الممكن للعالم أن يتكبر بعلمه؟
اقرأ كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، عقد بابا مهما جدا في غرور العلماء. والعالم أحيانا يغتر بعلمه، لذلك إذا أعجبته كلماته وخطبه وخطابه فهذا من شهوة العالم، أما إذا أعجبه إخوانه الملتزمين فهذا من إخلاصه. ما الذي يعجبك أنت كعالم أو كداعية؟ إن أعجبتك فصاحتك وبيانك وقدراتك التعبيرية وهيمنتك على المجالس فهذا من شهوة العلم. لذلك من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. العالم بحاجة إلى تواضع، لذلك قالوا الورع حسن لكن في العلماء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن.
بارك الله بك فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي لهذا الإيضاح والتفسير حول الفرق بين التكبر والتواضع، وما يحتاج إليه الإنسان كي يتواضع وأن يذهب عنه هذه الصفة المذمومة أي التكبر. إلى حلقة قادمة بإذن الله، نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.